وإذا كان عالما فلا يثبت له، يصح بلا أن يثبت له شيء في علمه. هذا الذي تقدم معنا في تلك المسألة. ثم عرج الماتن قدس سره في الأثناء على فرضية ما لو باع العين على نفس الذي استأجر تلك العين، مثلا آجر الدار من زيدين ثم باع بعد ذلك الدار على زيد شيئا. وهذه هي المسألة رقم 12، بمثلها مرة بالعبد وأخرى بالنسبة للدار. نفس المسألة ستكون هذه فرع من فروع تلك المسألة. ولا أدري إذن لماذا الماتن عاد إلى هذه المسألة، مع أنها حديثي العهد بالنسبة لتلك المسألة. في الملخص الذي تقدم معنا هنالك بالنسبة لهذا الشق من هذه المسألة هو أنه قد يستدل على بطلان الإجارة بجملة أدلتين. واضح. الدليل الأول مسألة اللغوية وتحصيل الحاصل في البيع. ليه؟ لأن البيع ناقل للمنفعة على كل حال، لأنه ناقل للعين، وبتبع نقل العين ناقل للمنفعة. فالنقل اللي بده يتم حينئذ بالنسبة للإجارة رح يكون في تحصيل حاصل، إذا ورد في كلماتي. وهنالك إذا تتذكروا أشكلنا عليهم بأن تحصيل حاصل بده يكون بالنسبة للمتأخر وليس حينئذ للمتقدم في البيع. لأن المتأخر اللي هو عبارة عن البيع. واضح. وليس المتقدم اللي هو الإجارة. الإجارة صدرت عن أهلها ووقعت في محلها فنقلت المنفعة من المؤجر إلى المستأجر. غايته جاء البيع في نقل للعين ونقل للمنفعة. فالتحصيل الحاصل وإشكال اللغوية رح يجي بالنسبة للبيع لا بالنسبة للمنفعة، مع أنهم ذكروه بالعكس ذكروه هنالك. ومسألة اجتماع علتين على معلول واحد في البيان، لأنه عندك نقل منفعة، انتقال المنفعة من المؤجر اللي هو البائع إلى المستأجر اللي هو المشتري في البيان، تجتمع عليه علتان في البيان، أولا الإجارة ثم البيع، لأن البيع كما ينقل العين ينقل المنفعة، والحال أن المنفعة حينئذ هي منقولة بالإجارة، فتجتمع علتان على معلول واحد في البيان، وإذا مما لا يمكن الالتزام به، لأن الواحد بما هو واحد لا يصدر إلا عن واحد، لا يصدر مثلا عن كثير في البيع. وهنالك أشكالنا وقلنا بأنه هذا حينئذ في العلل والأسباب التكوينية، لا في العلل الشرعية التي هي مجرد حينئذ معرفات ومجرد طرق إلى واقع حينئذ تلك المعلولات. ولا مانع من أن يجتمع مثلا معرفان على معرف واحد في البيع. وأشكل أيضا بأنه قياسا للمقام على مسألة ما لو مثلا كان ناكحا مثلا فتاة ثم استرقها في البين، أو كان حينئذ على سبيل الفرض فتاة عنده أمة وأراد أن يتزوج، ما بيصحش أن يجتمع حينئذ رقية مع زوجية في البين. ونقطة ذلك كما مر معكم لأنه إن ملك الوضع بالزواج لا يعقل أن يملك الوضع بالرقية في البين، أو إذا ملكه بالرقية لا يعقل أن يملكه بعد ذلك بالزواج في البين. قلنا بأن التعبير اللي ورد في الروايات أنه يشتريها بأغلى الأثمان وأن الزواج هو ملك الوضع في البين، هذه تعبيرات مجازية. نعم له حق وعبر عن هذا الحق ب الملك في البيان، بس مش معنى أن له أثار الملك في روح يبيعه أو يأجره مثلا ويكتسب مثلا من أجره في البيان. كل ذلك مما لا يرجع بالنسبة للزوجية، مش بالنسبة للرقي. بالرقي لا في بيع واضح، بس تأجر ما فيش، يعني ما في حل، بس ما في لا يأجر ولا حينئذ. البيع مش للبضع، البيع اللي تمام حينئذ تلك الأمس يعني، بس بالزوجي لا في لا يأجر ولا يبيع في البيت. وبده يتزوج ما فيش. ما فيش يتزوج. إذا أعتق، بس هي بعد رق، رقية وزوجية ما بيجتمعوا. في آن واحد في قلبان، فمثل المقام قلنا هذا الكلام لا يرجع أيضا بمحصلة. بيان ثالث أو رابع، وهو بأنه في مثل المقام الموجود عندنا حينئذ من أدلتين، والمتعارف بالنسبة للإجارة أن الإجارة هي تمليك للعين للمنفعة مع بقاء العين على ملك غير حينئذ مالك المنفعة فيها. أنت مثلا بالإجارة بتملك منفعة الدار، منفعة السيارة، منفعة الكتاب، منفعة أي شيء في البيت. وهذا هو يعني كأنه أخذ في ضابطة وفي تعريف الإجارة هو تمليك المنفعة بشرط عدم تمليك العين. فلو كان فيه تمليك للعين حينئذ لخرج عن ضابطة الإجارة، ولما صدق عليه حينئذ إجارة في البيت. هذا اللي مر هنالك. ومقامنا إذا كان هنالك نقل للمنفع بموجب الإجارة ثم نقل للعين بموجب البيع، نكون قد خلينا بما هو شرط وقيد وركن في ضابطة وتعريف الإجارة في البيع. وهذا الكلام أجبنا عنه أن هذه الضابطة والتعريف والحد للإجارة إنما هو بصدد التمييز فيما بينه وبين البيع. شو اللي بيميزنا البيع عن الإجارة؟ لأنه بالإجارة في عندك نقل المنافع، وبالبيع عندك أيضا نقل المنافع ولو بالتبع. اللي بيميز أنه بالبيع أنت عم تنقل المنافع والعين، أما بالإجارة لا، فقط وفقط عم تنقل المنافع دون العين. في مقام التمييز نبدي هذا الضابط والفرق، وليس هذا الضابط حينئذ على إطلاقه وحده في البيع. وإن شئتم قلتم بناقل واحد اللي هو الإيجار ما تنقل إلا المنفع. أما إذا كان عندك ناقلان أحدهما إيجار وآخر بيع، الناقل الأول تكفل نقل المنافع والناقل الثاني تكفل نقل العين، مش إذن أي مشكلة في العين. هذا حاصل الذي تقدم معنا. وغير ذلك حينئذ من الأجوبة، وهي أنه صح هو نقل المنفع ابتداء وبعد ذلك نقل العين، إلا أنه ما اجتمع نقلان على منقول واحد في البيع. ليش؟ لأنه بالإجارة نقل المنفع وبالبيع نقل ما كان يملكه في البيت، والذي يملكه لا يملك العين مع كل المنافع، وإنما يملك العين مع غير المنافع التي تم نقلها بالإجارة. ليش؟ لأن تلك المنافع التي نقلها بموجب الإجارة لم تبقى على ملكه، وإنما أصبحت على ملك المستأجر في البيت. فحينئذ ما في عندنا اجتماع نقلان، هذا كله تقدم معنا فيما سبق وليس حينئذ فيه شيء جديد. نعم، في خصوص هذا الفرع من تلك المسألة إذا تتذكروا مضى معنا أنه في عنا أربع ثمرات لابد من الالتفات لها وذكرها المال. الثمرة الأولى التي مضت معنا إذا تتذكروا، وهي أنه سوف يجتمع لدينا بالنسبة للمشتري المستأجر حسب الفرض، سوف يكون مكلف بكل من الأجرة والثمن في البيت. الأجرة بالنسبة لنقل المنفعة والثمن بالنسبة لنقل العين في ذلك. كأنه هذا يعني على خلاف المرتكز واللي مر معكم مثلا أن الخراج بالضمان إذا كان ضامنا للعين فالمنافع تكون مجانية. حقيقة البيع هكذا، لما كان بموجب البيع حينئذ ضامن بالضمان العقدي للعين فالمنافع سوف تكون له بالمجان في البيع. المنافع اللي هي الخراج بعبارة أخرى، الخراج بالضمان يعني بسبب أو عوض ضمان حينئذ العين في البيع، حيث ضمنت تلك العين بالضمان العقدي والضمان الجعلي والمسمى، فتكون حينئذ المنافع لك بالمجان في البيع. وبالتالي أنت في البيع ما بتدفع حينئذ لا تدفع مالين في البيع، مال أو ثمن بإزاء العين وثمن آخر بإزاء أو أجرة أخرى بإزاء المنافع، وإنما تدفع مال واحد في البيع. ليه؟ لأنه بحسب الحقيقة ما انتقل لك مالا، وإنما انتقل لك مال واحد حينئذ في البيع، اللي هو عبارة عن هذه العين بكل شراشرها بما فيها حينئذ منافع تلك العين. واضح؟ فحينئذ هذا المال الواحد الذي انتقل إليك تعوضه بموجب حينئذ العقد بمال واحد اللي هو إما الثمن أو الأجر. بينما أنت في المقام شو عم تعمل؟ عم تعوض عن الأجرة عفوا عم تعوض عن المنفعة بالأجرة، وبتعوض عن العين بالثمن في البيع، فصار هنا حينئذ تعويضان في ذلك. قلنا هذا حينئذ لا بأس به إذا ما سبقت الإجارة البيع. نعم، إذا ابتداء بعت العين ونقل العين هو نقل للمنافع، بعدين بدك تصير إلى نقل المنافع، يعني بدك تصير إلى تضمين المنافع بتضمين عقدي غير حينئذ الضمان الذي يثبت بالنسبة للعين، وفي طول الضمان الذي يثبت بالنسبة للعين هذا حينئذ فيه مشكلة واضحة، يكون خلف هذه القاعدة القائلة أن الخراج بالضمان. وهذا بخلاف ما لو قلنا بأنه بمجرد البيع تنفسخ الإجارة، فهو ما بيكون في عنده ضمانات، وإنما ضمان واحد للعين، ويملك تبعا لضمان العين كل من العين والمنافع بتبع، يعني يملك العين بكل خصوصياتها بما فيها منافع من تلك العين. هذه نقطة مضت معنا. لو بنينا على صحة كل من البيع والإجارة وأن الإجارة لا تنفسخ بالبيع، فسوف يثبت في حقه ضمانان عقديان، ضمان عقدي بنكتة الإجارة مقابل المنفعة، وضمان عقدي بنكتة البيع بإزاء العين في البيع، بخلاف ما لو قلنا بانفساخ الإجارة فيما لو طرأ وورد عليها البيع. الثمرة الثانية هي أنه في المقام لو مثلا افترضنا انفساخ مثلا البيع في البيع، لو افترضنا انفساخ البيع، فحينئذ هذه إذا قلنا بأن الإجارة تبطل وتنفسخ فيما لو طرأ عليها حينئذ البيع، فسوف يغدو هذا المشتري المستأجر غير مالك لا للمنفعة، لأن الإجارة انفسخت بطرو البيع عليه، ولا للعين، واضح، وبتبعها المنافع. ليش؟ لأنه افترضنا بسبب الأسباب مثلا بطل البيع في البيع أو انفسخ حينئذ البيع، فسوف حينئذ لا يكون له ملكية لا للمنافع لمكان بطلان الإجارة وانفساخها لأنه ورد عليه البيع، ولا العين لأنه حسب الفرق انفسخ البيع في البيع. وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن الإجارة لا تنفسخ بطرو البيع عليه، حيث أنه في مثل المقام لا شك ولا إشكال بأنه بالنسبة الإيجار البيع لو انفسخ فتبقى حينئذ تلك المنافع مملوكة للمستأجر، وعوض حينئذ تلك المنافع لابد من بذل الأجرة بالنسبة للمؤجر اللي هو كان حينئذ بائعا وذاك كان مشتريا، لكنه لسبب الأسباب انفسخ البيع فبطل، ولكن بقيت حينئذ الإيجار التام في البيع. ليه؟ نقطة ذلك هو أن ملكية المستأجر للمنافع لم تكن بتبع ملكية العين في البيع، حتى إذا حينئذ ما بطل البيع الموجب والمسبب لملكية العين سوف حينئذ تلغو ملكية المنافع. لا، أساسا هو ملك المنافع بسبب مستقل اللي هو الإجارة اللي ما له ربط حينئذ بملكية العين اللي هو البيع، وبالتالي حينئذ هذا النحو من الملكية الذي لا ربط له بذاك، وبطل حينئذ الناقل الثاني أو لم يبطل تلك الملكية ملكية مستقلة، بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ. لو قلنا بالانفساخ فإن ملكية المستأجر للمنافع مو بملاك الإجارة، ليش؟ انفسخت الإجارة بموجب البيع، وإنما ملكيته للمنافع بموجب تبعية ملكية المنافع لملكية العين. فإذا بطلت ملكية العين اللي هو البيع بسبب من الأسباب في البيع بنكتة من نكات الانفساخ والبطلان، فحينئذ سوف لا يكون مالكا لتلك المنافع، لأنه مالك المنافع بالتبعية، وقانون التبعية متفرع على تمامية البيع واستدامة واستمرارية البيع وصحة البيع بقاء، فإذا ما انفسخ بقاء فلا يكون مالكا للمنافع لأنه لم يكن مالكا للعين، بخلاف ما لو قلنا بعدم انفساخ الإجارة. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة كانت عبارة عن أنه مضى معكم في بحوث الإرث بأن الزوجة لا ترث من العقار، واضح، لا عين ولا قيمة في البيع، لا من أصل العقار من شخص العقار ومن عين العقار، ولا ترث من قيمة العقار، إنه منروح من أرش العقار ونعطيها مثلا الثمن أو الربع في البيع، لا ترث من العقار لا عينا ولا قيمة. وهذا الكلام بالنسبة للعقار ما بنحكي فقط وفقط بالنسبة لعين العقار، بل حتى بالنسبة لمنافع العقار. هنالك في بعض ومر معكم ايضا في الارث انه لو صير مثلا الى هذا العقار، نحن ما قدمت عليه، بس قدمت على شو؟ على منافع العقار في البين، والادله عم بتقول انها لا ترث من العقار في البين، ومنافع العقار غير حينئذ شو هو العقار، وهذا الكلام لم يصغى اليه هنالك، لانه الادله التي حينئذ نفت ارث الزوجه من العقار ناظره للعقار بكل خصوصياته، يعني للعقار بعينه وللعقار بمنافعه في البين. فالزوجة لا ترث من العقار بكل خصوصياته وبكل شراشره، لا عينا ولا قيمة حينئذ في البين. مش هيك؟ فلو مات الزوج وخلف زوجة وكان حسب الفرض بالنسبة لهذه الزوجة يعني تارك ما تارك، وكانت هيدا العقار ابتداء الذي كان ملكا له وبتبع ملكيته كان مالكا للمنافع، فإن هذه الزوجة لا ترث لا من عين العقار ولا من منافع تلك العقار، لا ترث من عين العقار شخصا ولا ترث حينئذ من العقار قيمة، وهكذا بالنسبة لمنافع ذلك العقار بإطلاقات الأدلة كما هو. لكن في عندنا مسألة أخرى، شيء المسألة الأخرى؟ البناء غير، لا البناء غير، البناء البناء لا ترث منه عينا ولكن ترث منه قيمة على إشكال عند لا لا، بس الأرض بمنافعها ابتداء لا ترث منه، بس البناء المثبت في الأرض لا ترث منه عينا، وهل ترث منه قيمة؟ بعضه مستشكل بالإرث قيمة حتى هذا اللي طيب. لكن هون في عندنا صورة أخرى، مستأجر استأجر هذا العقار من زيد، يعني شو ملك حينئذ منافع العقار ابتداء، مو مالك للعقار. لو مات الزوج وهو مالك لمنافع العقار ترث الزوجة منه ولا لا؟ قطعا ترث. ليش؟ لأن الأدلة التي منعت الزوجة من الإرث تمنع من الإرث من العقار، وهو غير مالك للعقار وإنما مالك لمنافع حينئذ شو عقار، واضح، مالك لمنافع عقار وليس مالكا حينئذ للعقار، قطعا وجزما هو ثالث في البحث. هون بيجي الكلام، قام هو قبل ما يعطس استأجر حينئذ ذلك العقار، ثم بعد ذلك التفت هو انه هو يمكن يموت، فبدوش بده يحرمه حتى من منافع ذلك العقار، قام اشترى ذلك العقار، فهنا حينئذ تبرز الثمرة. تارة نبني على أن طرو البيع على الإجارة تنفسخ الإجارة، فلا يكون مالكا لمنافع العقار بموجب عقد الإجارة لمكان الانفساخ لش طرى عليه البيع، وإنما يملك حينئذ منافع العقار بالبيع يعني بقانون التبعية في البيع، فحينئذ هم لا شك ولا إشكال سوف لا ترث حينئذ من منافع العقار. ليش؟ لأن ملكية المنافع تبعا لملكية العقار في البيت، وهي لا ترث من العقار لا عينا ولا قيمة، فأيضا لا ترث من المنافع في المقام لا عينا ولا قيمة في البيت. وهذا بخلاف ما لو قلنا أن طرو البيع على الإجارة لا يوجب انفساخ الإجارة، بل تبقى الإجارة حينئذ تامة، وفي الأثناء مات لح ترجع منافع العقار ملكا له بالتبعية، بس بمدة الإجارة مدة الإجارة لح تكون المنافع منافع العقار ملكا له بقانون الإجارة، مش على أساس أنه مالك للعقار، بل على أساس ملك المنافع ابتداء بموجب عقد الإجارة في البيت. فهنا بوجه قوي يصح أن نقول بأن المرأة ترث حينئذ من هذه المنافع. ليش؟ لأنها لم تكن ملكية المورث لهذه المنافع ملكية من خلال ملكية العقار حتى تشملها أدلة الحرمان والمنع، وإنما مالك له ابتداء على أساس عقد الإجارة بموجب عقد الإجارة، وطرو البيع لم يوجب انفساخ وبطلان حينئذ تلك الإجارة في البين. هذا حاصل الثمرة الثالثة. الثمرة الرابعة اللي أشار لها المات القدس سره هنا حينئذ في طيات كلماته في البيان، أنه في مثل المقام لو بطلت الإجارة وانفسخت الإجارة في البيان، يعني اشترى هيدا، لنفترض هلا إما بإجارة العبد أو بإجارة الدهر، لأنه ما تمثل بكلا القسمين. استأجر منه ذلك حينئذ العبد، وراح اشتغل عنده، ثم اشترى منه ذلك العبد، وتلف ذلك العبد، تلفته، لكن تلف العبد كان بعد القبض، وتلف حينئذ المعوض والمثمن بعد القبض يكون من كيس من؟ من كيس المشتري. ليه؟ لأنه من ناحية النقل، النقل اللي هو عبارة عن البيع، حينئذ تم، ما فيش عندنا أي مشكلة. ومن ناحية أنه ضمان الثمن أو المثمن يكون من كيس الناقل، هذا إذا كان قبل القبض، وأما بعد القبض لا، يكون من كيس المنقول إليه ولا يكون من كيس الناقل كما مر معنا. فحينئذ سوف يكون دركه أو تلفه من كيس المشتري في البيع بلا أي إشكال. هون بيجي الكلام، وهو أن الإجارة لا شك ولا إشكال بطلت في المقام، الإجارة بطلت، إما أنه بطرو البيع بطلت الإجارة، وإما لأنها هون لأنه انتفى يعني المؤجر، لأنه من شروط الإجارة تمكن المؤجر من تسليم المنفعة للمستأجر في البيع، وبموت العامل سوف لا يمكنه يعني لا يخلو. إما أن نقول أن الإجارة بطرو البيع بطلت، واضح، فأولا بطلت الإجارة، بعد ذلك انتقلت العين من البائع إلى المشتري، وتم تلف المبيع والعين عند المشتري، فيكون نفقه وتلفه من كيس المشتري، يعني المنقول إليه لا يكون من كيس الناقل. ليش؟ لأنه تم ذلك بعد القبض وليس قبل القبض، ما في عندنا حينئذ أي مشكلة في البيع. لكن إذا قلنا أولا بأن الإجارة لا تبطل بطرو البيع، بل تبقى الإجارة حينئذ مستمرة بلا أي إشكال، هنا لما تلف العبد ومات العبد لا شك ولا إشكال بأن الإجارة بطلت، بطلت بقاء، مش بموجب طرو البيع، بطلت نتيجة موت العبد. ليش؟ لأن من شرائط ومن أركان الإجارة تمكين حينئذ، يعني تمكينه من المنفعة في البيع أو ملكيته للمنفعة حتى يملكه، والحال أنه غير مالك المنفعة بقاء لمكان موت العبد. فإذا لم يكن مالكا لها بقاء ولو بنحو الشرط المتأخر، يكشف أنه هذا التمليك كلا تمليك حينئذ في المال، فتبطل حينئذ الإجارة بقاء. إذا بطلت الإجارة بقاء في عندنا مطلب، المطلب الأول المقدار المتبقي من فترة الإجارة، هو خلنا نفرض استأجر العبد لسنة بقديش مثلا ب 1200 دولار تقريبا، يعني كل شهر قديش ب 100 دولار في الله، هو ميت بنص السنة، فبقي عندنا شو 6 أشهر، هود 6 أشهر بيرجع المستأجر على المؤجر اللي كان هو مشتري وذاك بائع، يرجع عليه بقديش؟ بهال600 دولار بلا أي إشكال، لأنه بطلت الإجارة في البيت، ويستحق المؤجر هال600 دولار إذا ما سلموا المنفعة، وبموت العبد اللي هو الأجير على رأس ال6 أشهر في البيت يكشف أنه لم يكن المؤجر مالكا لمنفعة العبد لمدة سنة في ذلك، فالإجارة بمدة 6 أشهر إلى تمام السنة سوف تكون باطلة بلا أي إشكال. وإذا ما كانت باطلة، باطلة بموت العبد، مش باطلة لأنه طرأ البيع على الإجارة، التفتوا هاي بدنا نلفت النظر إليها، وبالتالي يستحق أن يرجع حينئذ بتلك الأجرة المتبقية لمدة شو 6 أشهر. هلا الأجرة اللي سابقة هو في يرجع كما هو الصحيح بتمام الأجرة، يعني بيرجع بياخذ 1200 دولار، غايته انه ال6 أشهر اللي مضت، لانه اذا كان مال محترم للمسلم لا يذهب عليه هدره، فحينئذ يطالب المؤجر، المستاجر يطالبه حينئذ بشو؟ بتلك المنفعه وبذلك المال، يعني باجره المثل في البيت، اللي قد تكون اجره المسمى اللي هي عباره عن 600 دولار، وقد تكون أزيد، وقد تكون حينئذ شوي أنقص في البيع. ليش؟ لأن الموجب للضمان في ذلك اللي كان الضمان العقدي قد انتفى نتيجة حينئذ بطلان الإجارة بموت الأجير وبموت العبد أو بموت أو بتلف العين المستأجرة في البيع. فهنا إذا ما بطلت فحينئذ صح للمستأجر، صح للمؤجر أن يرجع، عفوا صح للمستأجر أن يرجع على المؤجر حينئذ بالأجرة. غايته أن عمل المسلم أو فقل مال المسلم لا يذهب عليه هدرا، فيضمنه ولو بأجرة المثل في البين، لأن الضمان العقدي أو فقل ضمان المسمى متفرع على تمامية العقد وصحة العقد وبقائه. فإذا ما بطل العقد وذلك لموت العبد في البين ولتلف ذهاب العين، فحينئذ يضمنه بأجرة المثل في ذلك. هذا تمام ما يرتبط في هذه الدرس، وهذه بتمامها وبتفاصيلها مضت معنا إذا تتذكروا فيما سبق. ليش عاد الماتن؟ على كل حال هذا حاصل المطلب إلى هنا. قال الماتن قد بسره المسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلا واضح، ثم باعه من المستأجر. هنالك في المسألة الثانية مر معنا شقين، مرة باعه من غير المستأجر ومرة باعه من المستأجر. في الشق الثاني إذا باعه من المستأجر هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ في قلبه قال وجههما وجهان أقواهما الأول، أن الإجارة لا تنفسخ بل تبقى الإجارة تامة وسارية المفعول. إشكال الاجتماع علتين على معلول واحد واجتماع نقلين على او ناقلين على منقول واحد ومدري شو، وانه خلاف ما هو المعروف والمألوف، انه يعني ما في مثلا فلانة كانت مثلا أما له في شيء تزوجها، ليش؟ لأنه ملك بضعها بالرقي، فما في يملك بضعها مثلا بالزواج ومدري شو. وتلك النكتة وهو أن الإجارة هو تمليك للمنفعة بشرط لا، يعني بشرط عدم تمليك العين، وهون لا، هذا الشرط قد اختل في البين، فضابط الإجارة لا تنطبق. كل ذلك حينئذ تم النقاش فيه كما أسلفنا. إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة ولم تنفسخ، واضح؟ فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا، لكن من جهة الإجارة قبل انقضاء مدته. ليش؟ لأنه بعد انقضاء مدة الإجارة تكون منفعة العبد للمستأجر المشتري من باب التبعية، لأنه مالك للرقبة والعين فيملك المنافع بالتبع. لكن هذا قانون التبعية نحن عطلناه بمقدار ما استقام حينئذ، يعني ما تم وصح من إجارة، لأنه بيكون تمليك للمنفعة ابتداء ومباشرة من دون المرور على تمليك العين في البيع. هذا اللي قالنا. ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة، فيكون للمشتري المستأجر منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدته، لأنه بانقضاء المدة تكون له أيضا المنفعة، لكن بقانون التبعية مش بقانون الإجارة، بقانون تبعية منفعة العين لا من جهة تبعية العين. هل ولو فسخت الإجارة، فسخت الإجارة رجعت هيدي المنافع، يعني فسخت الإجارة وتم البيع هذا اللي مضى معنا، هنا رجعت المنافع حينئذ لمن؟ مدة الإجارة للبائع. ليش؟ لأن البائع صح ملكه العين وملكه المنافع، لكن أي منافع؟ لكن بيملك، وليس من المنافع التي كان يملكها أبان البائع هي تلك المنافع اللي ملكها للمستأجر اللي هو المشتري. فهذه المنافع مستثنات من قانون التبعي وغير مملكة بموجب قانون التبعي. فلو انفسخت الإجارة وكان البائع صحيحا، تلك المنافع حينئذ التي استثنيناها من قانون التبعية لح ترجع المنافع إلى ما؟ إلى البائع. وقت تنقضي مدة الإجارة ترجع هذه المنافع بقانون التبعية لمن؟ لكان مستأجرا وصار مشتريا حينئذ بعد ذلك. ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع. ليه؟ مع أنه البائع ملكه العين بمنافعها، صح ملكه العين بمنافعها، ولكن استثنى منها تلك المنافع التي ملكها للمستأجر اللي صار فيما بعد مشتري ملكها بموجب عقد الإيجار، فهذه غير مشمولة لقانون التبعية في البائع. ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع. ولو مات، منه مات العبد، واضح؟ ولو مات بعد القبض، بعد ما قبضوا من المشتري، فهنا حينئذ لا يكون تلفه من كيس البائع. ليش؟ لأنه تلف المبيع بعد القبض من كيس المشتري في البائع. ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع، رجع المشتري اللي هو مستأجر على مين؟ رجع على البائع بأي شيء بما يقابل بقية المدة من الأجرة. يعني شو؟ أنا أعطيتك 1200 دولار لمين؟ لهيدا العبد، لشو؟ لسنة، مش صح؟ رجعت اشتريت منك ذلك العبد، وهذا العبد رجع شو مات عنده، فهذا العبد انت ما بتضمنه. ليش؟ لانه المبيع بعد النقل يكون من كيس المشتري، لا يكون من كيس البائع، يكون من كيس البائع فيما لو كان بعد النقل وقبل القبض، اما بعد القبض يكون من كيس المشتري. لكن الاجاره صحيحه ولا باطله؟ لا قطعا الاجاره باطله. ليش باطله؟ مش لانه طرأ البيع على الاجاره، بل لتلف حينئذ، لانه مش مالك لتلك المنفعه، تلف حينئذ ومات العابد عنده، فلا يكون مالكا حينئذ لتلك المنفعه، وبالتالي اذا لم يكن مالكا لتلك المنفعه تكون الاجاره باطله. باطله الاجاره يعني انا اعطيتك 1200 دولار سلف على السنه، عن كل شهر قديش؟ 100 دولار، فساعتها بيرجع علي بالمقدار المتبقي اللي هو 6 اشهر. بل عند بعضهم كما اشرنا بيرجع علي بال 1200 دولار، ولكن لا يذهب مال المسلم عليه هدرا، فبيضمن له اجره شو؟ المثل في البيع. اذا قال رجع المشتري المستاجر على البائع، لانه المشتري هو كان المستاجر حسب الفرض على البائع بما يقابل بقيه مده من الاجره، ليش بيرجع؟ لانه بطلت الاجاره بالمقدار المتوقف في البائع. واضح من الاجره ان كان تلف العين عليه، والله العالم. تلف العين عليه على مين؟ على المشتري المستاجر، يعني ان كان بعد القبض في البائع. ليش؟ لانه بعد القبض يكون من كيس المنقول اليه، لا يكون من كيس الناقل كما بينا. بعد ذلك ندخل في مسألة أن الأجرة أو المنفعة تملك بمجرد العقد، وهون في مسائل ونكات ضمان وشو إلى آخره، سوف تأتي إن شاء الله تباعا، والحمد لله رب العالمين.
طيب يا